إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني والستون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية والثلاثين من سورة الإسراء، وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والثلاثين من السورة نفسها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في هذه الآيات بقية الوصايا التي ذكرت لكم في الاسبوع الماضي انها بلغت 25 وصية، منها ما هو نهي عن منكر، ومنها ما هو امر بمعروف. والقرآن الكريم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر معا، ولا يسع الدعاة الى الله الا ان ينهجوا نهج القرآن، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن الخطأ الفاحش ان يستسهل الدعاء الامر بالمعروف وان يستصعب النهي عن المنكر، فتراهم يأمرون بالمعروف فقط. ان القرآن الكريم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في آن واحد، ورسل الله كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في آن واحد، وكذلك التابعون لهم بإحسان، عليهم أن يسلكوا سبيلهم فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في آن واحد. ونلاحظ في الآيات التي تلوتها عليكم اليوم أن فيها مجموعة من الأمور أو من الوصايا المتصلة بالأخلاق، وفيها أيضا أمور تتصل بالعلم، فنجد أن الآيات تأتي هكذا: في الأول نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، وفيها نهي عن الزنا، وفيها نهي عن القتل مطلقا، وفيها نهي عن قربان مال اليتيم الا بالتي هي احسن، فيها هذا كله. ثم بعد ذلك فيها دعوة الى العلم، والعلم الصحيح البعيد عن الظن والتخمين والشك والشبهة. فيقول الله سبحانه وتعالى عن العلم الإسلامي الصحيح: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعد ذلك يعود إلى الأخلاق مرة ثانية فيقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم نجد ربنا سبحانه وتعالى يسمي هذه الأمور 25 يسميها حكمة، فيقول: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فما هي الأخلاق؟ وما هو العلم؟ وما هي الحكمة؟ ولماذا رتبتها الآيات ذلك الترتيب؟ فبدأت بالأخلاق وسلت بالعلم ثم سلفت بالحكمة. القرآن الكريم حريص على أن يأمر بالأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم حدد مهمته في كلمة قالها هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو صلى الله عليه وسلم إنما بعث لهذا الهدف، وهو إتمام محاسن الأخلاق، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث معلما، كما قال عن نفسه: إنما بعثت معلما. فهو معلم، لكن ما هدف العلم الذي جاء من أجله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العلم هو مجموعة من القضايا النظرية مكانها العقل فقط ثم لا تخرج إلى الواقع العملي؟ إن هذا علم لا خير فيه، ولهذا قدم الله الأخلاق على العلم، فدعا إلى الأخلاق الطيبة ونهى عن الأخلاق الفاسدة، ثم بعد ذلك دعا إلى العلم فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم،
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وتقديم الاخلاق على العلم ليس معناه ان الاخلاق قبل العلم، وانما معناه ان الاخلاق هي ثمرة العلم. فلهذا ينبغي للمسلم ان يهتم بالاخلاق اكبر من اهتمامه بالعلم. ان الكثيرين يهتمون بالمسائل العلمية فتراهم علماء، علماء يحفظون، ترى الرجل منهم كتابا كالكتب، رأسه مشحون بالمعلومات. ثم اذا نظرت الى تصرفاته والى اخلاقه وجدتها تصرفات غير سليمة، وحينما نقول غير سليمة فاننا نعني انها غير اسلامية، ترى اخلاقه اخلاقا غير اسلامية، مع انه عالم وعالم كبير، ومع ذلك فهو في الجانب الخلقي مسف، وفي الجانب الخلقي ساقط. ان الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان العلم ليس هدفا في حد ذاته، وانما العلم وسيلة لكي نصل الى الاخلاق السليمة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. والاخلاق السليمة لها جانبان: تعظيم لامر الله وشفقة على خلق الله. هذه الاخلاق في الاسلام. الاخلاق في الاسلام تعظيم لامر الله وشفقة على خلق الله، هذه الاخلاق. فاذا كان العلم لا يؤدي الى هذا فهو علم ساقط لا خير فيه. ولهذا قدم الله الاخلاق على العلم. بعد ان عدد الله الوصايا 25 قال: ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. فما هي الحكمة؟ الحكمة هي الجمع بين العلم والعمل، بين العلم والاخلاق. فالقرآن حكمة لانه دعا الى العلم ودعا الى الخلق. ولكي يكون المسلم حكيما فانه يجمع بين العلم وبين الخلق. والحكمة لا يؤتاها الا من رضي الله عنه. ولهذا قال الله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فالذي يؤتى الحكمة وهو الذي يجمع بين العلم والعمل فقد اوتي خيرا كثيرا. ومن هنا ندرك عظمة العلم الاسلامي، عظمة العلم القرآني. فالعلم الاسلامي، العلم القرآني لا نظير له في التاريخ البشري على الاطلاق. العلم القرآني هو وحده الذي صنع حضارة باهرة لم يشهد لها التاريخ نظيرا، ولم يشهد لها التاريخ مثيلا في التاريخ البشري كله. لم يحدث الا مرة واحدة ان رأت الارض حضارة علمية خلقية جمعت بين الروح والمادة، جمعت بين الانسان ككل، واحترمت الانسان، الا الحضارة الاسلامية. كان الاسلام في يوم من الايام سيدا، وكان الاسلام يحكم هذه الارض كلها. لم يكن هناك سبر من هذه الارض الا والاسلام يرفرف عليه. الاسلام حينما اقام حضارة كانت حضارته باهرة، كانت حضارته رائعة، والذين شاهدوا هذه الحضارة شهدوا لها، والذين درسوها اثنوا عليها، سواء اكانوا من المسلمين ام من غير المسلمين. الكل واجه هذه الحضارة باعجاب شديد، وكل اهل الارض استفادوا من هذه الحضارة. واؤكد لكم ان بريق الحضارة ولمعان الحضارة الراهن انما هو اثر من اثار الحضارة الاسلامية. فالحضارة الاسلامية هي التي حركت التاريخ حركة حية نظيفة. وحينما هز المسلمون التاريخ وهزوا الارض وهزوا الانسان، وابتدأ التاريخ والارض والانسان يتحركان بقوة قاهرة، بدأ التاريخ الحقيقي للإنسان. فإذا رأيتم على وجه الأرض الآن أثر حضارة أو أثر مدنية أو أثر علم، تعلموا أن هذه الآثار كلها إسلامية. وهذا الكلام لا نقوله بأسلوب عاطفي أو إنسائي، إنما نقوله بدراسات علمية موسوعية وثائقية نؤمن بها عن يقين. ولسنا وحدنا الذي يؤمن بجدوى الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية وأثرها في ذلك العصر، ولكن كل شهود هذا العصر في كل آفاق الدنيا يشهدون أن هذه الحضارة أثر من الحضارة الإسلامية، وأن أعظم حضارة شهدتها الأرض هي الحضارة الإسلامية، وأن العالم اليقظ الآن إنما أيقظه المد الإسلامي. وإذا كان المسلمون أنفسهم قد غفلوا عن هذا وناموا عن هذا، فليس العيب عيب الإسلام، ولكن العيب عيب المسلمون. لا يجهل الإسلام في هذا العصر إلا المسلمون، هم الذين يجهلون طبيعة هذا الدين ويجهلون أثر هذا الدين في أرض الله. أما غير المسلمين فإنهم يدركون هذه الحقيقة ويعلمون أن الإسلام آت لا ريب فيه، ويعلمون أن يومه قد اقترب، وأن شمسه ستطلع من جديد، وستكون شمسه أقوى وستكون أبهر، وسيعم نوره الخافقين، ولن يبقى سبر من الأرض إلا وسيضيئه الإسلام، وستعود للجوامع الإسلامية مكانتها وعلمها، وستعود الجوامع الإسلامية مرة ثانية مسكاة تضيء للدنيا كل خاف، وتضيء كل طريق، وتضيء كل سبيل. ذلك آت لا ريب فيه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أول الوصايا في درس اليوم قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لا تقتلوا أولادكم. تصور إلى أي مدى تجد حنان القرآن ورحمة القرآن. إن ربنا أرحم بنا منا على أنفسنا. إن ربك يهز قلبك، يهز وجدانك، يحدثك عن ابنك: لا تقتله خشية إملاق، أنا أرزقه. ومن قبل هذا بين لك وقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمهما آتاك الله من أولاد فهو معك يرزقك ويرزقهم، هو معك يرزقك ويرزقهم، فلا تقتلهم من إملاق. والذين خوطبوا بهذا القرآن في الأول كانوا هم العرب، والعرب الجاهليون. ولا شك أنه من المفيد والهام أن تكون هناك وصايا لهذه الأمة التي حملت القرآن من أول يوم، ولا بد أن يكون هناك أسلوب تربية لهذه الأمة التي حملت كتاب الله من أول يوم. إذن على القرآن أن يعالج هذه الأمة، لأن العروبة هي وعاء الإسلام وهي حاملة الإسلام، ولا بد أن نحب العرب وأن نحب اللغة العربية لأنهم حملة الإسلام ولأنها لغة القرآن. وهؤلاء الجاهليون كانت فيهم أخلاق فاسدة، منها أنهم كانوا يقتلون الأولاد وبخاصة البنات مخافة الفقر والعار. يقتلون البنت لأنها لا تسعى للكسب، لا تقوم بالغارات، لا تقوم بعمليات القرصنة، فالبنات لا يصلحون لهذا، إنما يصلح لها الذكور، فهم الذين يغيرون على القبائل الأخرى فيسرقون وينهبون. اما البنات فلا يصلحن لشيء من هذا، ولهذا كانوا يئدون البنات. كذلك فان البنت تتزوج او قد تنحرف احتمالات شكوك اوهام، ولهذا يئدونها حتى لا تجر عليهم العار. وهنا يقول الله سبحانه: واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. وهذا اسلوب في التحقيق لا يعرف الا في هذه الحادثه، فنحن نعهد انه في اساليب التحقيق يسال الجاني، اما ان يسال المجني عليه فهذا ما لم يحدث في تاريخ التحقيقات ابدا الا في هذه الحادثه. ان الله لن يسال الجناة لماذا قتلتم الاولاد، وانما سياتي بالموءوده نفسها ويسالها ربها وهو اعلم بها. واذا الموءوده، لم يقل الوائد، انما الموءوده هي التي تسال، ياتي بالبنت الطفل المسكين الموءوده التي قتلت، قتلها ابوها، رماها في جب، القى عليها التراب، خنقها تحت التراب. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. ما هو الذنب؟ ما هي الجريرة؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها حتى قتلت؟ انه اسلوب غريب واسلوب عجيب، لان الجريمة في حد ذاتها بشعة ولا تطاق ولا تحتمل. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. خشية املاق، ليس هناك املاق حقيقي، وانما هناك الخوف من الفقر، والخوف من الفقر اشد وطأة من الفقر نفسه. الناس الخشية من الفقر فقر، الناس من خوف الفقر في فقر، ومن خوف الحرب في حرب، ومن خوف الخوف في خوف. والناس دائما يتوهمون، والوهم نصف المرض، والناس من خوف المرض في مرض. ولقد قال الاطباء ان اكثر الامراض او اكثر المرضى الذين ياتونهم انما هم في اوهام. توهم المرض يجعل الانسان يمرض. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. لكن في ايه الانعام ايه 51 بعد المئه مواجهه للموضوع: لا تقتلوا اولادكم من املاق. ليس خشيه املاق هنا، ولكن فقر حقيقي وواقعي. انتم فقراء حقيقة، لا تريدون اولاد لانكم فقراء. هنا قال الله: نحن نرزقكم واياهم. في آية الاسراء نحن نرزقهم واياكم، لكن في آية الانعام نحن نرزقكم واياهم. الرجل في فقر، انت فقير؟ نعم. كيف تعيش؟ على فيض الكريم. ان فيض الكريم الذي وسعت وسعت يسع اولادك ايضا، يسع اولادك ايضا مهما جادوا ومهما كفروا. فلما قال في سورة الانعام: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، فقر حقيقي، قال: نحن نرزقكم واياهم. ولما قال في سورة الاسراء: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، توهم للفقر، قال: نحن نرزقهم واياكم. ان قتلهم كان خطأ كبيرا. والخطأ هو الذنب والاثم، وفرق بين الخطيئة والخطأ، فرق يجب ان يكون معروفا. فما هي الخطيئة او الخطأ، وما هو الخطأ؟ الخطأ هو ان تظن انك تعمل الصواب، فاذا بالذي تعمله ليس صوابا ولكنه خطأ. لكن الخطأ ان تتعمد الخطأ من الاول، فانت لم تقصد الصواب وانما قصدت الخطأ. اذا الخطيئة او الخطأ هو تبييت النية على الاثم، الاثم مع النية. اما الخطأ فهو بلا نية، كنت تقصد الصواب ولكنك وقعت في الخطأ، وهذا مظنة المغفرة ان شاء الله، وهو الخطأ. ان قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية تحدثت عن حفظ النفس، تأتي الآية بعدها لتتحدث عن حفظ العرض: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا قال لا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، انما قال لا تقربوا الزنا، كأنه يحذر من قربان الزنا، يحذر من الامور التي توقعك فيه، يحذر من النظرة، يحذر من عدم ستر العورة، يحذر من اتيان البيوت في اوقات غير مناسبة. واذا قرأت سورة النور وجدت ربنا سبحانه وتعالى يحدثك عن اشياء كثيرة، عن تناول اعراض الناس باللسان، تناول اعراض الناس بالنظر، تناول اعراض الناس بكشف العورة. ان تحاول امرأة ان تكشف ما امر الله بستره، او يحاول رجل كذلك حتى في الصوت، الصوت ايضا لا ينبغي ان يكون مثير غريزة او مسار غريزة. كل هذا انما هي حدود وسدود حتى لا يتورث مجتمع في الزنا. لماذا؟ لان الزنا فاحشة وساء سبيلا. وهناك آية اخرى تقول انه كان فاحشة ومقتا كراهية وساء سبيلا، طريق غير صالح. فاحشة ومقت وساء سبيلا، ذلك هو طريق الزنا. والذين درسوا هذه الآفة سواء درسوها في البغاء العلني او في البغاء السري، وقضية البغاء وهو الزنا ايكون علانية ام يكون سرية، من القضايا المطروحة امام المدنية المعاصرة، امام دهاقنة هذه المدنية الملوثة، يقولون هل يكون البغاء علانية او يكون البغاء سرا؟ فمن الدول دول نادت بالبغاء العلني بحجة ان البغاء العلني له ميزات. واسمعوا ميزات البغاء العلني. اولا تكون هناك اطباء يكشفون على المنحرفات، ويطمئن الاطباء الى خلوهن من الامراض السرية والزهرية وناقلة العدوى بالتحصينات الطبية المستمرة. ثانيا لا تحدث خلافات ولا مساجرات، لان رجال الامن يقومون على تنظيم هذا العمل، الى اخر ما ذكروه من فوائد البغاء العلني او الدعارة العلنية. وهناك من يقول بالبغاء السري، والبغاء السري يتوسع فيه حتى يصبح ايضا امرا اكثر من العلانية، امرا فاحشا متوسعا فيه. بلاد تقول بالبغاء السري وبلاد تقول بالبغاء العلني. المهم الذين قالوا بهذا او بهذا سواء اكان بغاء علنيا او بغاء سريا، اجمعوا على مخالفة امر الله، واجمعوا على اقرار ذلك المنكر الذي يجر على المجتمعات وباءات لا يعلم مداها الا الله. تخلف عقلي، سل، جهري، سيلان، بلاوي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، اقتتال، مصائب لا اول لها ولا اخر، كل هذا لانهم خالفوا امر الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، كأنه يحرض الرجال ويحرض النساء، ويحض الرجال ويحض النساء على امور، منها حرمة الغناء المسف، حرمة الادب المكشوف والعاري، حرمة الرقص ولا تاكله، حرمة الخضوع بالقول، حرمة ضرب الرجل في الارض وهو الرقص حتى لا يظهر ما خفي من الزينة، حرمة القذف وإساعة الزنا بالكلام، كما قال الله سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقرأ الآية قراءة أخرى فتقول إذ تلقونه، ينبغون الكلام بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن كلمة يقولها رجل لا يلقي بها بالا عن عرض رجل آخر عن امرأة معينة يسمعها مجموعة من الشباب المراهقين تستثير فيهم توامن معينة ينحرفون دون أن يدري ذلك المتكلم بأثر كلمته على هؤلاء الشباب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الله يريد مجتمعا محفوظ العرض نقي الزي طاهر الكيان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بعد أن تحدث ربنا سبحانه عن القتل الخاص وهو قتل الأولاد تحدث عن القتل كله بكل أنواعه فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ القصاص. إذا لا تقتل النفس المسلمة إلا قصاصا. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم أمران آخران السيب الزاني والمفارق لدينه المفارق للجماعة الذي فارق الدين وهو المرتد. إذا الذين يقتلون حقا هم السيب الزاني يعني المحصن إذا زنى زائد المفارق لدينه المرتد زائد القصاص. هؤلاء الثلاثة هم الذين يقتلون وقتلهم حق. إنما بعد ذلك ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي المقتول له سلطة. من هو ولي المقتول؟ أقرب المقربين من الرجال إليه أقرب العصبات له حق المطالبة بالقصاص. ومن حقه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية لقوله سبحانه وتعالى القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء تنازل عن القصاص إلى الدية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. سلطة للولي أن يطالب بالقصاص. وهنا ثلاث صور ليس من حق الولي أن يقدم عليها. الصورة الأولى أن يقتل غير القاتل كأن يكون القاتل مثلا عبدا فهو يقول أنا لا أقتل بقريبي عبد وإنما أقتل سيدا به فيأتي لسيد ويقتله أو يقتل كبير القبيلة أو كبير الأسرة. هذا نوع من المنهي عنه. النوع الثاني أن يقتل جماعة بواحد فيقتل غير القاتل يقتل القاتل ومعه آخر أو ثالث. الصورة الثالثة أن يقتل ويمثل بالمقتول يقتل القاتل ويمثل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور. لا تمثل يعني بعد أن يموت الإنسان لا تمثل به بعد أن يموت الحي لا تمثل به حتى ولو كان كلبا عقورا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. لا تقربوا مال اليتيم. وهنا نجد وصية مالية خاصة في مال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي فقد أباه من بني آدم. فاليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، ومن البهائم هو من فقد أمه. هذا اليتيم يسمى يتيما حتى يبلغ سن النكاح. بعد أن يبلغ سن النكاح تزول عنه هذه التسمية، فلا يكون يتيما، لأنه يكون قد بلغ الأشد. والله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والأشد يبدأ من سن النكاح وينتهي عند الأربعين، لقوله تعالى في الآية 15 من سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهذه طبيعة عمر الإنسان، يبدأ الإنسان الأشد، والأشد هو الاكتمال الجسدي، أما الرشد فهو الاكتمال العقلي. ولهذا يقول الله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا يشترط حتى ندفع اليتيم ماله أن يبلغ الأشد ويبلغ الرشد. رشد يكتمل عقله، ولا بد للولي أو الوصي أن يساهم في بلوغ الرشد بأن يعينوا على التجارات وعلى فهم المال وفهم التصرف في المال، حتى إذا بلغ الأشد وهو سن الزواج ببدء اكتمال الرجل ووصوله إلى سن الأشد، ينتهي هذا السن عند 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وبعض العلماء قالوا إن الأشد يستمر حتى 50، ومثلوا عمر الإنسان هكذا، أن الإنسان يظل يترقى في عمره صعدا حتى يصل إلى 40 سنة، يصل إلى قمة الهرم، قمة العمر في 40، ثم يظل في القمة من 40 حتى 50، ثم يهوي بعد ذلك نازلا من 50، بعد ذلك ينزل من 50، رأسه تتقدمه. والعجيب أنه صاعد في الجبل تكون رأسه لأعلى، لأنه خرج من بطن أمه ورأسه لأعلى، حتى إذا وصل إلى درجة الهوي أصبحت رأسه تتنكس شيئا فشيئا، تنحني إيذانا بأن رأسه ستدخل القبر أولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وهنا لا يكاد ينتهي عجبنا وإعجابنا بهذا الدين الذي شرفنا الله به، دين يحترم الكلمة ككلمة، دين قوامه كلمة تدخل فيه بكلمة ويخرج الخارج عنه والعياذ بالله بكلمة. لكي تكون مسلما هي كلمة تقولها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة تحفظ دمك وعرضك ومالك. فإذا بك مسلم لك ما للمسلمين من حقوق، وعليك ما عليهم من واجبات. وإذا أنكرت هذه الكلمة ولو مزاحا خرجت على الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة بها تستحل الفروج، تصبح المرأة الأجنبية زوجة بكلمة. فالزواج في الإسلام إيجاب وقبول بأي عقد من العقود، زوجتك نفسي قبل. هذا الإيجاب والقبول كلمتين، ليس هناك أكثر من هذا، إيجاب وقبول. وأيضا يحرم الحلال بكلمة، أنت طالق. إذا هي كلمة، وكل العهود وكل المواثيق في الإسلام كلمات، ولكنه دين يحترم الكلمة. ليس ليس المسلمين يعون هذا، ليس هم يفهمون ان دينهم دين الكلمة الصادقة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. الذين ثبتوا بالكلمة والتزموا بالكلمة في الدنيا، هؤلاء يثبتهم الله بالكلمة في الآخرة أيضا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. نجاتك في الآخرة أيضا بالكلمة. حينما تكون في قبرك ويأتيك الملكان الموكلان بك ليسألانك من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ كلمات قالها الملائكة وكلمات أنت تقولها. ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي. ومن الممكن للضال أن يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. فيقولون له لا دريت ولا تليت. كلمات. لو أن المسلم احتفظ بالكلمة في الدنيا ووقر الكلمة كعهد مسؤول لنجاه الله في الآخرة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. لماذا يوصينا الله بالكيل والميزان؟ ويل للمطففين. ويل للمطففين. من هو المطفف؟ رجل يزيد في الكيل حسنة أو يقلل حسنة. تقيل الحسنة ما قيمة هذا؟ يهدد الله ويتوعد. كل هذا التهديد وكل هذا الوعيد من اجل حسنة تزيد في ميزان او كيل او حسنة تنقص، ما ثمنها؟ ما قيمتها؟ ان المطففين في الكيل والميزان لا يكتبون كثيرا، لان التصفيف في الكيل والميزان عادة اشياء قليلة. ولكن الله سبحانه يهدد على هذا الشيء القليل حتى تتقي الله في الشيء الكبير. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم تقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أوفوا الكيل إذا كلتم، في الحال، إذا كلتم يعني في الحال، حتى مش بعد الكيل تقول له خد أدي شوية فوق البيعة وتضحك عليه، لا، إذا كلتم في وقت الكيل. والقرآن يركز على هذه النقطة بالذات، بل ان هناك نبيا من الانبياء وهو شعيب ياتي الى قومه ويقول لهم اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. ثم يقول لهم بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. فيقول الكافرون له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أن يركز القرآن الكريم على موضوع الكيل والميزان، الكيل والزيادات، الزيادات الطفيفة في الكيل، والميزان والزيادات الطفيفة في الميزان إن كان يكتال لنفسه، أو النقص الطفيف إن كان يبيع للآخرين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا التجديد كله. ويل الأول، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كل هذا التجديد من أجل حسنة. فما بالك بالذين يسرقون؟ فما بالك بالذين ينهبون؟ فما بالك بالذين يأخذون أقوات البياع ليفروا وليكونوا من أصحاب الملايين التي لا تعد؟ ما بالك بهؤلاء؟ إذا كان الله يسدد النكير على من يسرق، من يسرق اسم التعيير، فما بالك بالذي يسرق لقمة العيش من أفواه الجياع حتى يكبر رصيده في البنوك، ثم يستمرئ السحت، يستمرئ السحت ويعيش عليه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الدنيا وأحسن تأويلا يعني مآله إلى شيء حسن في الآخرة وهي الجنة. ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف ما ليس لك به علم، تسير في قفا إنسان، تسير وراءه لا تدري أين يذهب ذلك الإنسان، أنت مسير لا مخير. تقف ما ليس لك به علم، ما أن الله آتاك السمع والبصر والفؤاد، اللي أنت ماشي وراه له سمع وبصر وفؤاد، وانت لك سمع وبصر وفؤاد، طب ماذا وراه ليه؟ لماذا لا تصدق؟ لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول. ما هو العلم؟ عرفوا العلم تعريفا احب ان اشرحه لكم. قالوا ان العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع عند الناس، ده تعريف العلم، ادراك جازم قاطع، تدرك الشيء ادراكا قاطعا. هذا الادراك ليس مغلوطا وانما هو مطابق للواقع. اذا هناك عمليه ذهنيه مستمره سواء في الادراك او في الجزم بنتيجه الادراك او في مطابقته للواقع من عدم مطابقته للواقع عن دليل، هل هناك دليل وبينه ام ليس هناك دليل ولا بينه. اذا العلم ادراك جازم في التخمين في شك في ظن، ادراك جازم مطابق للواقع والحقيقة عن بينة ودليل، هذا هو العلم الذي يريده الله منه، ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل. طب الظن، الظن ادراك لكن ليس جازم. الظن يبقى في احد الطرفين وهو طرف اليقين ازيد. طب الشك، الشك بيتساوى الطرفين، يعني الظن العلم جازم ورؤية يقين، لكن الظن بنشوف يا ترى حصل ولا ما حصل، يبقى في ظن. اذا كان الغالب انه حصل والاقل انه ما حصلش بنسميه ظن، لكن اذا تساوى الطرفين حصل ولا ما حصل، دي ودي متساوين بنسميه شك. شك، هل يقبل الله منا الظن؟ والظن هو زيادة الطرف على الطرف الآخر، ومع ذلك هو مرفوض. ولذلك ربنا قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، مش كده الظن، فما بالك بالشك. لا تقف ما ليس لك به علم، لابد أن يكون علمك بصيرا وبخاصة في العقائد. من ربك لابد ان تدركه ادراكا جازما مطابقا للواقع الدليل. من هو نبيك لابد ان يكون ذلك ادراكا جازما مطابقا للواقع الدليل. ما هو القرآن لابد ان تدركه ادراكا جازما مطابقا للواقع الدليل. اذا كل المعلومات المتصلة بالعقيدة لابد ان يكون ادراكها جازما ومطابقا للواقع الدليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع كان عنه مسؤولا، والبصر كان عنه مسؤولا، والفؤاد كان عنه مسؤولا. وهنا يعطيك الله مداخل العلم، لان مداخل العلم كيف اصل الى العلم؟ الوصول الى العلم له اسلوبين، اسلوب حسي واسلوب عقلي. الاسلوب الحسي منفذ الاذن والعين، ده الحسي، يا عن طريق الاذن يا عن طريق العين يا عن طريقهما معا تصل الى المعلومات. سمعت بودي، شفت بعيني، اذا سمعت وشاهدت، ده اسلوب من اساليب العلم. انا شفت خلاص، ده بدون كلمه فوضى بقول لك شفت، خلاص الادراك لازم مطابق للواقع عن دليل ايه ودليل الرؤية. اذا السمع باب من ابواب العلم والعين باب من ابواب العلم، ده العلم المحسوس. فيه مدخل للعلم اللي هو العقل اللي هو الفؤاد. اذا دخل عن طريق الفؤاد عن طريق الدراسة النظرية اليقينية والبراهين والنظر في الأدلة سواء كانت نقلية أو عقلية درستها دراسة موضوعية فاقتنع. فربنا سبحانه وتعالى قال لك إن طرق العلم التي أعطاك الله إياها سيسألك عنها فلا تؤمنها، سمعا بصرا فؤادا. وأن هذه الأدوات وزعت على الناس جميعا، وان ربنا ما حرمش ناس منها واداها لناس. ربنا قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، كلكم لا تعلمون شيئا، متساوين جميعا في الجهل. الانبياء والمرسلين والفلاسفه والعلماء والكل طالع لا يعلم شيئا، وكلنا معانا الادوات بتتفتح في وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تذكرون. سمع وبصر وفؤاد وزعهم على الكل. انت للنبي للانبياء سمع وبصر وفؤاد، الفلاسفه عندهم سمع وبصر وفؤاد، الانسان العادي عنده سمع وبصر وفؤاد، المقلب ايضا عنده سمع وبصر وفؤاد. المشكله هي هل نستعمل السمع والبصر والفؤاد ام نهمله؟ الى القضيه هل نستعمل السمع والبصر والفؤاد او لا؟ بعض الناس لا يستعملون السمع والبصر فقط، عنده سمع بيسمع به روايات وحواديت، وبصر قاعد ينظر به في الاكاذيب وينظر به في عيوب الناس، لكن في امور الدين يقول لك والله حطها في رقبه عالم واطلع خالص. في امور الدين مغفل. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كله، حتى السمع والبصر والفؤاد محاصر ايضا. يعني السمع بتيجي تقول والله انا سمعت كذا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. ايه يعني سمعت؟ بتتكلم في الموضوع بقول لك انت جبت الكلام ده منين؟ انا سمعت كده. الرسول يقول كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، كل حدث اسمعها من بق من وجهك لبقك. ولذلك ربنا يصف هذا الصد من الناس فيقول اذ تلقونه بايه؟ هو الواحد يتلقى الكلام بلسانه ولا بوزنه؟ باذنه. لكن هذا لانه سريع الكلام ما بيتلقاش باذنه، والمفروض تتلقى باذنك ثم تمرر الكلام على عقلك ثم تخرجه بلسانك، ده المفروض. لكن ده بيتلقى من ثاني، لا فات على ودنه ولا على دماغه، انما طلع من لسانه. اذ تلقونه بألسنتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو فرضنا ان انا سمعت مظبوط والخبر يقيني ودرست دراسه عقليه، اقول لا، اسال نفسي ما هي الفائده؟ ما هي الفائدة في هذا؟ لابد اعرف ماذا يفيد الناس من هذا. يعني لابد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا الناس بكل ما تعرفون، حتى نقل عن الرسول، حتى النقل عن النبي. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني كل شيء سمعته تقوله ولا حق. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ابو هريره يقول لقد حفظت وعلت عن حبيبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، اما احدهما فقد بثته لكم، واما الاخر فلو بثته لكم لقطعتم مني هذا الحلقوم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. خد بالك المفسرين وقفوا عند قوله تعالى كل اولئك كان عنه مسؤولا، يعني انت مسؤول عن الثلاثة دول، سمع والبصر والفؤاد. بعض المفسرين قال لك لا ده العكس، الثلاثة دول مسؤولين عنك. يعني ايه؟ يعني يوم القيامة ربنا هيحقق مع هؤلاء الثلاثة، تعالى سمع، تعالى بصر، تعالى فؤاد. ماذا عملتم؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. يشهد السمع ويشهد البصر ويشهد اليد وتشهد الرجل وتشهد الأرض وتشهد الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا ودي كنت بتعمل ايه؟ الله إذا كان راجل قاعد يسمع بأغاني طول العمر. أغاني وحوادث وأكاذيب ويسمع شائعات في أعراض الناس. يعني كنت بتعمل ايه؟ كنت بتتبع العورات في الشوارع وفي الطرقات وكنت بقرا المحرمات. ادي كل شغلي. وانت يا عقل كنت ماكر ومخادع ومتآمر وغادر. كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الارض مرحا. بعد ما حدثك عن العقل اول شيء ينبغي ان يعيه العقل ان يعي نفسه. ان يعقل نفسه. لازم افهم نفسي الاول. انا مين؟ وانا ايه؟ من انا؟ انا من انا؟ انا من اكون؟ وسيلة ام غاية؟ انا ايه؟ انا هنا ليه؟ ما مدى قوتي؟ مهما كنت وجد ايه؟ انا المختال الفخور الذي اسير على الارض غير مفترس. ادوس خلق الله. من انا؟ من اكون؟ هل استطيع ان اخرق هذه الارض؟ تجد على الارض دبيب. هل استطيع ان اخرقها؟ اتطاول بجسمي وارفع انفي في السماء. انا من انا؟ انا من اكون؟ هل استطيع ان ابلغ طول الجبال؟ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جبت على الارض جبت كما تحب لن تخرقها. حاول تتعالى وتترفع وتسمح لن تبلغ الجبال طولا. ومن انت وما الارض وما الجبال؟ لا شيء لا شيء لا شيء. لا انت ولا الارض ولا الجبال. شوف الارض الكبيره ما تنجحها. وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده. فيما هو اعظم من الارض ومن الجبال؟ مخلوقاتها الى اعظم من الارض والجبال ملايين المرات. وهذا الكون كله لا شيء لا شيء لا شيء. وانما القيوم القهار الجبار هو وحده. بتتعالى لي بتترفع لي. والمرح في اللغة العربية هو اشد الفرح. الفرح الشديد قوي اللي بيصل الخيلاء. فالمرح هو اشد الفرح. مع ان الله قال عن الفرح ان الله لا يحب الفرحين. قالوها قوم قارون لقارون. ان قارون كان من قوم موسى رجل فخور مختال. فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اذ قال له قوم العقلاء لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. واحسن كما احسن الله اليك. ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي. انا عالم بقوتي بجبروتي كتبت هذا المال. وهنا يحكي لنا القرآن الكريم مظهر من مظاهر الخيلاء عند قارون. خرج على قومه في زينته في موكبه احتفال كبير وخرج يتيف الارض بموكب عظيم. ونظر الناس اليه في الطريق. كان الذين ينظرون الى الطريق منهم مجموعة من اهل الدنيا ومنهم مجموعة من اهل الدين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يا ريت يبقى زي قارون. اطيع تاخذ قارون. يا ريت يبقى زي قارون. يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فقال الذين اوتوا العلم ويلكم يا ويلكم فكروا في عواقب الامور لا تفكروا في الظواهر ليس كل ما يلمع ذهبا ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ومن لقاه الا صبر. وبعدين فخسفنا به وبداره الارض شنو يتكلموا بتوع الدنيا وبتوع الدين؟ قالوا وين كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وين كأنه لا يفلح الكافرون وين كلمة تحصر يا ذي الحسرة فين راح قارون فين موكبه فين جنته فين مفاتيحه فين كنوزه ضاع فرعون اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين. دلعوا البحر الأحمر وياما في جوف البحر الأحمر من قصص البحر الأحمر مليء بالقصص لأن البحر الأحمر ما كانت في الأصل بحر ده أخدود كما يقول علماء الأرض ده الأخدود والسأل ليبلع أكاذيب كثيرة وليبلع حكايات كثيرة. ولو درسنا تاريخ البحر الأحمر وتاريخ البحر الميت سنرى في قاع هذه البحور ليس فيها أصداف وأسماك وليس فيها جبال مرجان فقط ولكن فيها قصص وتواريخ للبشر لا يعلمها إلا الله. ولا تمسك الأرض مرحا خليك مؤدب مع الله عظم أمر الله كنت فوقا على خلق الله لا تمسك الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. 25 صفة تقدموا فيهم أوامر وفيهم النواهي النواهي عن المفاسد. فالله يقول كل ذلك كان سيئه السيء فيه وهو المنهي عنه عند ربك مكروها الله يكرهه. وأنت تكره ما يكرهه الله هل تحب ما يكرهه الله؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه هي الحكمة التي علمها الله لنبيه العلم مصحوبا بالعمل. فلا تجعل مع الله إلها آخر ترجوه او ترهبه او تختاه او تدعوه او تخافه. لست مسلما ان خفت غير الله لست مسلما ان رجوت غير الله لست مسلما ان كان لك امل في غير الله. المسلم الموحد امله في الله وحده رجاؤه في الله وحده خوفه من الله وحده يحفظ الله فيحفظه الله. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به